المباركة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين: ومكروه، وهو ضد المندوب، ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله كالمنهي عنه نهي تنزيه، ومباح والجائز والحلال بمعناه، وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب، وقد اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، فعند أبي الخطاب والتميمي الإباحة كأبي حنيفة، فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته، وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحظر، وتوقف الخارزي والأكثرون. كيف يا شيخ؟
طيب
الخارزي؟ الخارزي كذا؟
خلص؟
الخارزي في النسخ عندهم الجزري.
نذكر مكتوب عندنا وتوقف الجزري.
عند الخارزي.
لا هو الجزري. هو الجزري. أحمد بن نصر البغدادي. طيب. يقول المؤلف رحمه الله: ومكروه، هذا هو الأمر الرابع من الأحكام التكليفية، وهو المكروه. والمكروه في اللغة مكروه مبغوض، وفي الاصطلاح ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. وقوله ما ترك الشارع ما طلب الشارع تركه يخرج بذلك الواجب والمستحب والمباح، وقوله طلبا غير جازم يخرج بذلك المحرم، والمحرم من إطلاقاته أيضا ماذا يسمى؟ المحظور، نعم، والممنوع. يقول المؤلف: وهو ضد المندوب. ضد المندوب، التضاد ما معناه؟ هو ألا يجتمعان ويمكن أن يرتفعا. يقول: ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله، وهذا هو تعريف بالحكم. وقلنا أن هذا الأمر على سبيل الأفراد، وأما من داوم على فعل المحظور فإن مآله في الغالب على مواقعة المحظور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. قال العلماء إن الحلال بين، في حديث النعمان إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، قالوا في بعض تعريفه كما ذكر ذلك الشوكاني، قال: من ذلك المكروه، من ذلك المكروه، فإنه ترجح تركه ولم يدل دليل على تحريمه، ولم يدل دليل على تحريم يعني وقوع العقاب. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتفع، راعيه فوق حول الحمى هل وقع في الممنوع؟ لا، يوشك أن يرتع فيه، فتجد أن الدابة تدخل، فتجد أن الهوى يدخل، فتوره وغير ذلك من عوارض النفس ربما يجعل الإنسان يقع. ولهذا قال الشاطبي: كثرة الوقوع في المكروه توقع الإنسان في المحرم، توقع الإنسان في المحرم. ولهذا كان يكره السلف أهل العارفين أن يقعوا في المحظور، أن يقعوا في المكروه. المكروه إطلاقه في الشرع لم يرد بمعنى يثاب على فاعله ولا يعاقب على تاركه. كل ما رأيت في القرآن أو السنة لفظ المكروه فليس المراد به المكروه على اصطلاح الفقهاء، بل المراد به المحرم تحريما إيش غير شديدا، يعني ليس من الكبائر. وإذا أطلق لفظ الحرام في الكتاب والسنة فهو كبيرا من كبائر الذنوب، هذا في الأعم الأغلب إن لم يكن هي القاعدة المستمرة. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. المنع إيش؟ يمنع الزكاة كبيرة، وأد البنات كبيرة، وعقوق الأمهات كبيرة، وكل هذه الأشياء قد توعد صاحبها بلعنة أو غضب أو نار. وهذا هو تعريف الكبيرة كما يقول ابن عباس والثوري وأحمد بن حنبل، وأشار إلى ذلك الغزالي وغيرهم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فليس المراد بالمكروه هنا كما ذكر بعض العلماء أنه هو المكروه الذي لا يعاقب على تركه، الذي يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. والراجح أن المكروه هنا هو المحرم تحريما غير شديدا، لأن كثرة السؤال، سؤال المخلوق، يقول ابن تيمية: الأصل أن سؤال المخلوق محرم، هذا في الأصل. كذلك إضاعة المال إسراف، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، كل واشرب والبس من غير سرف ولا مخيلة. وقيل وقال هو الذي يتحدث من غير تؤدة وتأني في الأمور، فربما وقع في الغيبة والنميمة. ومن أمثلة المكروه النهي عن الشرب قائما إن صح الحديث، فإن الأثرم نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يصح حديث في النهي عن الشرب قائما. وأما حديث أنس عند مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، قال: في الأكل، قال: أشد، ومن شرب، من أكل أو شرب ناسيا فليستقي. هذا الحديث رواه مسلم، وفي سند عمر بن حمزة، ضعفه الإمام أحمد ويحيى بن معين. وقال الأثرم نقلا عن الإمام أحمد: لا يصح في الباب شيء، وأصح شيء في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما عند ماء زمزم، كما رواه البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب. وكالنوم على غير طهارة مكروه، وكالنفخ في الإناء مكروه. يقول المؤلف: وهو ضد المندوب، وذلك لأن المندوب هو المأمور به من غير جزم في أمره. يقول المؤلف: ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله. هذا تعريف، وقد ذكرنا التعريف الآخر وهو الأقرب، وإن هذا إنما هو مكروه بمعنى الحكم. يقول المؤلف: مثل على ذلك قال: كالمنهي عنه نهي تنزيه. كالمنهي عنه نهي تنزيه. أولا، قول المؤلف ما نهي عنه نهيا غير جازم. أولا، إننا نعرف أن الغالب في إطلاقات الشرع أنه يطلق النهي من غير إيش؟ من غير بيان هل هو الجزم أم لا. لكننا إذا بحثنا عن مجموع طرق الحديث أو الصوارف وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أو قال بخلافه، فنفهم من النهي هنا أنه نهي غير جازم، أنه نهي غير جازم. مثال الشرب قائما على فرض صحة الحديث، صحيح النووي المسلم له وغيره من المتأخرين، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب قائما، وجاءنا حديث شرب النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قائما، فهذا يدل على خلاف المنهي. وكل فعل خالف المنهي أفادنا أمران، انتبه، كل فعل أو قول خالف المنهي أفادنا أمران. الأمر الأول أن المنهي غير محرم. الثاني أن هذا الفعل الذي خالف المنهي إن كان لحاجة لم يكن على الفاعل المخالف للمنهي كراهة ولا تحريم، وإن كان من غير حاجة وقع إيش؟ في الكراهة، وقع في الكراهة، وإن كان من غير حاجة وقع في الكراهة. وكلمة حاجة حاجة للمرء وحاجة لبيان الحكم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل خلاف المكروه لبيان الجواز للتحريم، فيثاب على هذا الأمر من وجه آخر ولا يقع في المكروه. يقول المؤلف: كالمنهي عنه نهي تنزيه. المكروه أحبتي الكرام قلنا أنه اصطلاح متأخر، وإلا فإن الأئمة كالصحابة والتابعين والأئمة الأربعة إذا أطلقوا المكروه أرادوا به المحرم، أرادوا به المحرم، ولكن من باب التورع لا يطلقون المكروه، لا يطلقون الحرام إلا على المكروه. ولهذا يخطئ كثير من متأخري أصحاب المذاهب حينما ينقل عن الشافعي أو عن أحمد مسألة أنه اختلف عن أحمد قولين، قول بالكراهة والجواز وقول بالتحريم. لماذا؟ لأنه مرة منعها ومرة قال أكرهها، والكراهة هنا عند أحمد تقتضي التحريم، كما قال رحمه الله: أكره المتعة والصلاة في المقابر، أكره المتعة والصلاة في المقابر، وهذا بلا شك محرم. وقال العلماء الحنابلة في كتبهم قالوا: ويكره الوضوء في إناء ذهب أو فضة. وقد نصوا، بل قال ابن القيم إجماع أهل العلم على أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب محرم، فكلمة يكره هنا يقصد بها التحريم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله كلاما نفيسا يصلح ويحسن بطالب علم أن يراجعه في إعلام الموقعين في المجلد الأول في أوائل الكتاب، أشار إلى اصطلاحات الأئمة المتقدمين وأنهم أحيانا يطلقون المكروه يريدون به المحرم. وكلمة كراهة تنزيهية لإخراج التحريم، وليس المقصود به التنزه، ولكن المقصود به إيش؟ الكراهة التي لا تصل إلى الوقوع في الممنوع والمحظور. واعلم أخي أن من إطلاقة المكروه ثلاثة أشياء: الأمر الأول ما ترك أو ترك ما فعله راجح على تركه. ترك ما فعله، ترك ما فعله أو ما فعله راجح على تركه. وأيضا قالوا من أمثلة ذلك كترك المندوب، كترك المستحب، فمن ترك مستحبا فقد وقع في المكروه، هكذا أشار بعض الأصوليين. والقول الثاني هنا أن ترك المندوب لا يلزم منه وقوع إيش؟ الوقوع في المكروه، لأن الكراهة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل شرعي، ولا دليل شرعي هنا. فلو أن إنسانا صلى من غير التسوك فهل نقول وقع في المكروه؟ لا، نقول ترك الأفضل ووقع في الجواز. الأمر الثاني من إطلاقات المكروه يطلق على الذي ثبت النهي عنه، الذي ثبت النهي عنه وعلم بدليل آخر أنه غير محرم، وهذا هو الأصل عند المتأخرين. الثالث يطلق على ما فيه شبهة وتردد، يطلق على ما فيه شبهة وتردد، ما ندري هل هو محرم أم لا. مرة تقول بالجواز ومرة تقول بالتحريم، فتقول هذا أكرهه، وهذا من المكروه. واضح؟ من المكروه، لأن التردد هنا بين التحريم وعدمه دليل على أنه ثبت إيش؟ ثبت النهي عنه ولو من غير تصريح، ثبت النهي عنه ولو من غير تصريح. الثالث أو الرابع، الرابع هو ما فهم من بأدلة عامة، مثل ما يسميه بعضهم خلاف الأولى، مثل السواك والإمام يخطب. السواك سنة، لكن حين اجتمع الإمام ما نستطيع أن نقول مكروه، نقول خلاف الأولى كما أشار إلى ذلك السيوطي. ويطلق أيضا على أنه إيش؟ على أنه مكروه. واضح؟ بعضهم يسميه خلاف الأولى وبعضهم يسميه مكروه. هذه أربعة إطلاقات يتداولها الأئمة. اللي قلنا الشرط الثالث اللي هو ما فيه شبهة وتردد. نعم، لا ما ليس بصحيح. الخلاف ينظر فيه، فإن بان للمجتهد أحد القولين عمل به، وإن تردد قال الخروج من الخلاف مستحب فيعمل بالاحتياط بالمنع، لكن الاحتياط ليس دليل، لأنه قال الاحتياط تركه. لو قلت لو فعلت أعتم، إن قال نعم فقد حكم بالتحريم، ولهذا قال ابن تيمية والاحتياط ليس حكما تكليفيا. بعض المفتين هداهم الله أكثر فتاويهم الأحوط تركه، الأحوط تركه، يقول هذا ورع لكنه ليس حكم. ولهذا إذا أكثر الإنسان من كلمة الأحوط تركه إذا ما بان له مسألة وليس بفقيه. ولهذا قلنا ما هو الفقيه؟ تذكرون من أطلاقات الفقيه ما هو؟ هو العلم بالأحكام الشرعية المستنبطة، أما الظاهرة من الدليل فليس بفقيه، يعرفها العامي. لكن إذا استنبط الحكم الشرعي فعلمنا فقهه، والله أعلم. يقول المؤلف ومباح. المباح فيه كلام طويل عند الأصوليين، هل المباح من الأحكام التكليفية أم لا؟ والمباح المأذون فيه والمعلن، تقول باح فلان بسره إذا أظهره وأعلنه، واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر أو نهي عنه لذاته، ما لا يتعلق بأمر أو نهي لذاته. وقولنا لذاته يعني لو جاء من شيء آخر ربما يتعلق بحكم تحريم أو حكم إيش؟ أو حكم إيجاب، مثل شراء ثوب، شراء الثياب جائز أليس كذلك؟ لكن لو أنه ذا أراد أن يذهب لصلاة الجمعة وليس عنده ثوب كان شراء الثوب هنا واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا مراد العلماء إنما يقولون لذاته. كذلك إذا إنسان أراد أن يشاهد التلفاز وفيه نساء ولا يستطيع أن يمنع نفسه من النظر فنقول يحرم عليك مشاهدة التلفاز الذي فيه نساء، مشاهدة التلفاز. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تتوقع إلا بتركه، إلا إذا قال الإنسان أنا لا أنظر إليهن وغلب على ظني هذا فهذا مسألة أخرى. طيب، يطلق المباح على الجائز والحلال، وهذا إطلاق عام، ويطلق أيضا على رفع الحرج والجناح هذا كله من إطلاقات المباح أحيانا، وإلا فليس على سبيل الطراد، فلا جناح عليه، يطلق أحيانا على الوجوب. شو الدليل؟ فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، إلا أن كلمة حلال ورفع الجناح ورفع الحرج قد تطلق على المباح وقد تطلق على الواجب والمستحب، على الواجب والمستحب. تقول حلال للمسلم أن يتزوج امرأة وإن كان لا يغض بصره ويخاف على نفسه العنت وجب عليه أن يتزوج، مع أننا أطلقنا على الزواج أنه حلال. يقول المؤلف والحلال بمعناه وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب. هنا لا يتعلق بتركه ولا فعله ثواب ولا عقاب، هذا تعريف المؤلف له، ينبغي أن نقول لذاته. لماذا؟ لأنه ربما يكون هذا الفعل واجبا من وجه آخر أو محرما من وجه آخر، لكن قوله ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب، أما الاعتقاد فإنه يثاب. شخص لا يعتقد في المباح أنه مباح التي ثبت في الكتاب والسنة أنه مباح. فهذا إيش؟ ومن رغب عن سنتي فليس مني. واضح يا أخوان؟ هنا المباح من حيث هو، أما من حيث الاعتقاد فأحيانا يكون إيش؟ واجب ومستحب. ولهذا بعضهم يقول أن المباح من الأحكام التكليفية لأن الاعتقاد بأنه مباح واجب فدخل من الأحكام التكليفية، وهذا في تكلف، لكن نقول دخوله في الأحكام التكليفية من باب التكملة القسمة، من باب تكملة القسمة، ومعنى أن المكلف يجوز له أن يفعله، أي يشرع له أن يفعله، هنا دخوله في الأحكام التكليفية. طيب، يقول المؤلف: فقد اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع. الأعيان المنتفع بها أو الأعيان المراد بها الذوات، الأشياء الذات، تقول البطيخ، الشمام، هذه أعيان، أليس كذلك؟ أعيان. ما حكمها قبل ورود الشرع، يعني قبل الحكم الشرعي؟ العلماء لهم تفصيل في الذوات، يقولون قسم ثبت أو فيه ضرر محض، فهذا لا شك في حرمته، وقسم ما فيه ضرر ما فيه ضرر ولكن هو نفع محض، فهذا هو قول العلماء حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع، ما حكمها؟ ذكر الخلاف وسوف نذكره. القسم الثالث: ما فيه ضرر من جهة ونفع من جهة أخرى، والضرر أرجح، قالوا فهذا ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، والقاعدة الفقهية الضرر إيش؟ يزال. أما ما فيه نفع محض ولا ضرر فيه أصلا، فالمؤلف يقول اختلفوا في حكمها، وأكثر الاختلافات الأصولية في الغالب إنما مناطها قضايا كلامية أو قضايا اعتقادية، وأحيانا يخطئ بعض الفقهاء أو بعض طلاب العلم حينما أحيانا يتجهون وينزعون إلى منزع كلامي بحيث يشعرون أو لا يشعرون. حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع قد جاءنا النص الشرعي فيه، وهو قوله تعالى، من يذكر لنا أن الأصل في الأشياء الحل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي ثعلب الخشني وغيره: وما سكت عن أشياء وسكت عن أشياء رحمة لكم غيرنا نسيان فلا تبحثوا عنها. ولهذا تجد أن الأكثر هذه المسائل الأصولية الخلاف فيها، تجد أن لأهل الاعتزال، تجد أن للأشاعرة كلام فيها. انظر، يقول المؤلف: فعند أبي الخطاب والتميمي الإباحة كأبي حنيفة، وهذا هو قول الجمهور وليس فقط هنا. يقول: فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته، طيب لماذا أنكر أهل الاعتزال شرعيته؟ أنكرت المعتزلة أصلا أن المباح من الأحكام الشرعية، أنكرت المعتزلة أن المباح من الأحكام الشرعية، وقالوا لأن المباح ما اقتضى نفي الحرج في فعله وتركه، لأن المباح ما اقتضى نفي الحرج في فعله وتركه. يقول وهذا ثابت قبل الشرع وبعد الشرع. لماذا قالوا هذا؟ لأنهم يرون التحسين والتقبيح العقليين، ومسألة التقبيح والتحسين العقليين أهل السنة والجماعة وسط بين أهل الاعتزال وبين الأشاعرة ومن حذى حذوهم. فالأشاعرة يقولون لا حسن ولا قبح إلا ما ورد الشرع فيه، فإذا قلت لهم إن هذا طيب قال ما نقطع بطيبي حتى يحكم الشرع، ولو حكم العقل فيه وعلم بالتجربة فإن الأشاعرة يقول لا نقول بحسن أو قبح إلا بكلام الشارع. المعتزلة يقولون أن العقل يحسن ويقبح، ومعنى يحسن ويقبح عندهم أن العقل جائز أن يعلم المصلحة هنا في بعض الأعيان، وإذا علم المصلحة فإن العقل يحرم ويبيح، فجعلوا العقل أحيانا يشرع. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين الأشاعر الذين قالوا إن الشرع أن التحسين والتقبيح العقلي لا يكون إلا بحكم الشرع، قالوا فإننا نجد أن الحسن ما حسنه المسلمون والقبح ما قبحه المسلمون، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن العقل له تمييز بين ما ينفع وبين ما إيش وبين ما يضر. لكن كون العقل يعلم ما ينفع وما لا يضر لا يعني بالضرورة أن يبيح ويحرم ويحلل، لأنه أحيانا ينظر المصلحة الدنيوية يعني القريبة وينسى أضراره، ولهذا قلنا التحسين والتقبيح العقليين جائز في الشرع من حيث أن العقل يعلم نفع هذا وأشياء هذه الأشياء أو ضررها، ولكن وجوبها وتكليف الحكم الشرعي لا يسمناطه إلا الشرع. الربا ربما شركة عملاقة تريد أن تبني برجا، هذا البرج يدخل عليها في السنة 15%، طلبت من بنك الربوي أن يشتري هذا البرج وتعطيه سنويا فائدة 5%، البرج كم يدخل له؟ 15، والفائدة الربوي كم تأخذ منها؟ 5. فجاء البنك وأعطى هذه الشركة الربا، وهل الربا هنا في هذه اللحظة في هذا العين ضرر على الشركة؟ ربما لا يكون ضرر، في منفعة، ما خسر شيئا، أمر الشركة أن تشتري ويأخذ 10% و5% يدخلها. لكن هنا ليس الضرر أحيانا في بعض الصور، ولكن الضرر في الربا في تحريم على سبيل العموم، والحكم الشرعي إذا حرم على الجميع على الأفراد وعلى الأشياء، كما قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يقول المؤلف وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحضر، هذا القول الثاني قالوا أن الأصل الحضر. لماذا قالوا نعم لماذا صار الأصل عندهم الحضر؟ قالوا لأمور، أولاً لأنه يعد تصرف فيما لا دليل فيه، تصرف فيما لا دليل فيه. والأصل في الأشياء المنع وليس الإباحة، هذا الدليل الأول. قالوا لأنه تصرف فيما لا علم للمرء فيه، والأصل في الأشياء المنع. الأمر الثاني قالوا لأن إعطاء حكم بالجواز أو بالجواز يعني افتيات وتشريع من غير دليل، افتيات وتشريع من غير دليل. التشريع من أين؟ من الله. هل عندكم دليل على الجواز؟ نص. فالأصل فيها المنع، نقف حتى يرد دليل. ولا شك أن الشارع أجرى البراءة الأصلية على كثير من الأشياء، وقد دخل المسلمون بلاد الكفر وأكلوا من أجبانهم واستفادوا من ألبستهم، مما يدل على أن الأصل في الأشياء الحل والطهارة. وهذا دليل ومن الأدلة الفعل والتقرير. وأما توقف الجزري وهو أبو الحسن أحمد بن نصر بن محمد البغدادي الحنبلي الأصولي قال: وتوقف الجزري والأكثرون ولا شك أن هذا التوقف لا وجه له، والأدلة في الجواز واضحة لا إشكال فيها. الأول أن الصحابة دخلوا بلاد الكفر فأكلوا من أجبانها وشربوا مما لا يعلمون سكره قبل ورود الشرع فيه. الثاني قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في الأشياء الحل. الثالث أن مما رفعه الله عن هذه الأمة الآثار والأغلال، الآثار والأغلال. ومن أعظم رفع الآثار والأغلال هو تحريم شيء مما كان لم يدل عليه تحريم. واضح وجه الدلالة هنا؟ يعني من رفع الأصال أن أقول أن أصل في الأشياء الحل، وبعثت بالحنفية السمحة، ومن لوازم هذه الحنفية أن يقال أن الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة، الإباحة. أقرأ.
قال رحمه الله: الأحكام الوضعية، وهي أربعة. أحدها ما يظهر به الحكم، وهي نوعان: علة إما عقلية كالكسر الانكسار، أو شرعية قيل إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، وقيل الباعث له على إثباته، وهذا أولى. وسبب وقد استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشرة كالحفر مع السردية، وفي علة العلة كالرمي في القتل الموت، وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول، وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص. ولذلك سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السبب، ومن توابعها الشرط، وهو ما يتوقف على وجوده إما الحكم كالإحصان للرجم ويسمى شرط الحكم، أو عمل العلة وهو شرط العلة كالإحصان مع الزنا فيفارق العلة من حيث أنه لا يلزم الحكم، لا يلزم الحكم من وجوده، وهو عقلي كالحياة للعلم، ولغوي كالمقترن بحروفه، وشرعي كالطهارة للصلاة. والمانع عكسه.
المؤلف رحمه الله بين أن خطاب الشارع ينقسم إلى قسمين، أو مقتضى خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، إما أن يكون له الحكم، إما أن يكون حكما تكليفيا، وذكره بخمسة أشياء، خمسة أنواع أو أقسام. ثم قال ووضعية، وهو القسم الثاني من الحكم. الوضعي هو ما دل عليه خطاب الشارع من كون هذا الشيء سببا في شيء آخر، أو شرطا له، أو مانعا منه، أو صحيحا أو فاسدا، أو عزيمة أو رخصة. بمعنى أن المكلف ليس مكلفا بهذه الأحكام التي جعلت هذه أمارات لوجوب فعل آخر للمكلف. فالفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية أمور. أولا، أن الأحكام التكليفية تتعلق بفعل المكلف، تتعلق بفعل المكلف. أقيم الصلاة حكم إيش؟ تكليفي، لأن ما الذي يفعله؟ المكلف. كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال في القصاص في القتلى، كل هذه أحكام تكليفية لأن العبد يجب عليه ويكلف على فعلها. أما الأحكام الوضعية فيتعلق بفعل الإنسان مطلقا، لا علاقة له بأنه هل هو مكلف أم لا. مثل فساد المال، أو إتلاف المال. إتلاف المال حكم وضعي لم ينظر إلى المكلف، إنما نظر إلى الفعل. فمن أتلف مالا وجب عليه ضمانه، سواء كان مكلفا أو غير مكلف، كالصبي والمجنون. وضح الآن؟ الحكم التكليفي متعلق بفعل المكلف نفسه العاقل البالغ، أما الخطاب الوضعي. فهو لا علاقة له بفعل المكلف، إنما هو ينظر إلى الإنسان نفسه مطلقا، كما في إتلاف المال. الأمر الثاني من الفروق أن الحكم التكليفي، لا يكون إلا بفعله وكسبه، أما الخطاب الواضع فإنهم قالوا إنه لو لم يباشر المكلف القتل لوجب عليه الضمان، مثل لو أتلفت دابته، ومثل وجوب الدية على العاقلة. العاقلة عليهم الدية، أليس كذلك؟ طيب من الذي قتل؟ أحدهم قتل خطأ، فقالوا لأجل ذلك أن الدية في العاقلة من باب خطاب الوضع. الأمر الثالث أن الأحكام التكليفية متعلقة بقدرة المكلف ومأمور بها تحصيلها، ومأمور تحصيلها بخلاف خطاب الوضع، فإن المكلف لا يملك تحصيله، مثل دخول الوقت. الثالث أن الأحكام التكليفية في قدرة المكلف ومأمور في تحصيلها. إذا قلت لك أقيم الصلاة يجب عليك أن تتوضأ، وإذا كان ما في ماء يجب عليك أن تروح تبحث عن الماء، وإذا كان الماء يشترى بقيمة مثله يجب عليك أن تشتريه. إذا حضر وقت الصيام وجب عليك أن تقوم وتصلي ثم تمسك فجر هذا اليوم إلى غروب الشمس، كلها في قدرة المكلف ومأمور بفعلها. لكنه لا يلزمه إذا أراد أن يسافر قال أنا والله أبجيب النهار أبجيب الليل حتى أسرع، لا يستطيع، غير مكلف، هذا الوقت ليس من شأنه. هذه أهم الفروق. المؤلف رحمه الله قسم خطاب الوضع إلى أربعة أقسام. أولا قال ما يظهر به الحكم، وظهور الحكم يدخل فيه العلة والسبب، يدخل فيه العلة والسبب، وما جرى مجراهما. ما الذي يجري مجرى العلة والسبب؟ الشر والمانع، والشر والمانع، فهذه تدخل تبع للعلة والسبب. معنى ما يظهر به الحكم هو أن وجود هذه العلة أمارة لوجود هذا الحكم، فلا يمكن وجود الحكم إلا بوجود العلة، ولا يمكن وجود المسبب إلا بوجود السبب. الابن سبب وجوده بعد الله من؟ الأب. لا يمكن وجود المسبب الابن إلا بوجود السبب وهو الأب. لا يمكن وجود الولد إلا بوجود المرأة وهلم جرا. القسم الثاني الصحيح هو الفاسد، الصحيح هو الفاسد، فتحكم على عمل أنه صحيح فلا يلزم إعادته، وتحكم على عمل أنه فاسد فيلزم إعادته. والثالث المنعقد، والمنعقد هنا بعضهم لا يذكره، يكتفي بالصحيح والفاسد، ويقول الرابع الرخصة والعزيمة ولا مشاحة، لأن إذا قلنا منعقد فهو صحيح، فهو صحيح. المؤلف يقول وهو أربعة. الأول ما يظهر به الحكم، وقولنا ما يظهر به الحكم أن الحكم يوجد بوجود هذا الشيء وهو العلة أو السبب أو الشر أو المانع. يقول عدى المؤلف بدأ يقسم تقسيم عقلي، يقول علة، وهذه العلة إما أن تكون عقلية كالكسر للانكسار، كالكسر للانكسار. العلة سميت علة لأنها اقتضت تغير الحال من حال الصحة إلى حال المرض، من حال القوة إلى حال الضعف. وعليه فهذه التي غيرت الحال من حال إلى حال آخر إما أن تكون عقلية، ومعنى قولهم عقلية أننا علمنا وجود هذه العلة بماذا؟ بمجرد العقل، العقل علم ذلك. مثال المؤلف قال كالكسر للانكسار، الآن يا أخوان هذا الكأس مثلا كان بهذه الطريقة بهذا الشكل، أحيانا تجد هذا الزجاج لا ليس فيه نوع من القدح، تقول ما علة تغير حاله من هذه الشكل إلى الشكل الآخر؟ ما هو العلة؟ الكسر هو الذي غير الحال. فالعلة فالكسر علة عقلية. تقول ما من اللي جاب الولد؟ علة، أليس كذلك؟ الذي جابه الأب، علة عقلية. والأمر الثاني علة شرعية. العلة الشرعية التي جعل الشارع وجود هذه الأمارة علة في وجود الحكم، فالذي جعل هذه العلة من هو؟ الشارع. مثل الخمر، السكر، علة التحريم ما هي؟ الإسكار. فلولا وجود الإسكار لما قلنا بالتحريم، ولهذا جوزنا شرب النبيذ لأنه لا يسكر، وجوزنا شرب البربكان والبيرة التي ليس فيها كحول. لماذا؟ لأن علة الإسكار هنا غير موجودة أصلا. من الذي قدر لنا هذا؟ الشارع، وقال ما أسكر كثير فقال الحرام، لو شربت 3-4-5 بيرة ما أصبت بشيء. فدل ذلك على أن العلة الشرعية منتفية هنا. المؤلف هنا دخل في إشكالات عقلية، وطبيعة الذي يكتب أو يقرأ أو يدرس كتاب الأصول أو كتب الأصول أن علم الكلام قد دخل فيه وتأثر بلوثاته. انظر قال قيل إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه. طيب السكر معنى، أليس كذلك؟ علق الشارع الحكم عليه ولا إشكال في هذا، وهذا يفهمها كل الناس. إذا قلت لك لماذا تصلي؟ ما علة الصلاة؟ أو ما سبب وجود الصلاة؟ صلاة الظهر دخول الوقت، أو شر دخول الوقت. طيب ما سبب تحريم بيع المرء على بيع أخيه؟ علة الإضرار، أليس كذلك؟ هذه العلة هي المعنى الذي شرع من أجله. قال المؤلف وقيل الباعث له على إثباته. قال المؤلف وهذا أولى، هذا التعريف الثاني، وهو أن العلة الشرعية ليست المعنى ولكن الباعث على الشيء وليس هو وجود الشيء. لماذا فرق المؤلف؟ قالوا فالمراد بالباعث المشتمل على الحكمة، المراد بالباعث هنا المشتمل على الشرع، ليس الباعث للشارع على أنه شرع، قصده الباعث هنا أي المشتمل على الحكم، يعني ما حكمة التعليل، ما حكمة التحريم، هذا يسمى الباعث. ولم يقصد المؤلف بإطلاق الباعث هنا بأن الشارع إنما شرعه لأجل حفظ الناس، لا، لم يقصد هذا، إنما قصد المشتمل على حكمة معينة هنا. لماذا اختار المؤلف هذا التعريف؟ يقولون لأن الأول اللي هو المعنى الذي شرع الذي علق الشارع الحكم لأجله، قال لأن الأول مبني على أن علماء الكلام يقولون إن الأحكام لا تعلل بالأعراض، لأن الأول مبني على أن علماء الكلام، وأكثر علماء الكلام هنا يقصد به أهل الاعتزال ومن تأثر بعلم الكلام، قالوا إن الأول مبني على قول علماء الكلام إن الأحكام الشرعية لا تعلل بالأغراض، يعني أن الحكم الشرعي ليس معلل لأجل غرض أو لأجل شيء. لماذا؟ قالوا اسمع قالوا إن شرعية الحكم من أجل غاية معينة معناها أن صاحبها يتكمل بوجود تلك الغاية. إذا قلنا أن العلة هي المعنى الذي شرع أو علق الشارع الحكم من أجله، قالوا أن معنى صاحبها الذي شرعها لم يكمل إلا بوجود تلك الغاية. والله سبحانه وتعالى يقولون منزه عنها، هكذا قالوا. ولهذا المؤلف اختار الثاني، والأقرب والله أعلم أننا إذا قلنا هو المعنى الذي شرع أو علق الشارع الحكم لأجله، ليس معنى أننا أنقصنا مقام الربوبية، حاشا وكلا. فليس كل ما يتوهمه المتكلمون يكون صحيحا، فهم أبطلوا وعطلوا صفات الله ببراهين، سموها براهين، وهي إيش؟ أوهام. فقالوا لا نصف الله بصفات. قالوا لما؟ قالوا لأننا إذا وصفنا الله بصفات فهذه الصفات ينظر فيها، إما أن تكون صفات ذاتية وإما أن تكون صفات عرضية. إن كانت صفات ذاتية فقد شبهنا الله بالمخلوق، وإن كانت صفات عرضية يعني مثل الاستواء والكلام وغير ذلك التي تتعلق بفعل الباري، وإن وصفناه بصفات عرضية قلنا أن الأعراض لا تقوم إلا بعرض محدث، ولو وصفنا الله بذلك لقلنا أنه يتصف بالأعراض وهذا لا يكون إلا محدث، وننزه الله عن ذلك، أعوذ بالله. هل هذا كان موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل كان ذلك في عهد الصحابة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا قال الأعرابي، أو يضحك ربنا يا رسول؟ قال نعم، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. فهموا كلام الله على مراد ما فهمه العرب بلغتهم. قال عليه الصلاة والسلام إن الله كان سميعا بصيرا، ووضع إبهامه على أذنه وسبابته على عينه لتحقيق إيش؟ لتحقيق حقيقة الصفة وليست لإثبات كنه المشابهة. وعلى هذا فلسنا بحاجة إلى ذكر هل هو الباعث أو هو المعنى، ونقول هو المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، ولا يلزم أن نلتزم بتمويهات علماء الكلام. يقول المؤلف: والسبب. السبب مما يظهر به الحكم، فهو من الأمارة التي نصبها الشارع معرفا للحكم. والسبب ما توصل به إلى الشيء، ولهذا سمي الحبل سببا كما قال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر. وعند الأصوليين السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، أي أن السبب هو الأمر الذي جعله الباري جل جلاله وتقدست أسماؤه، جعل وجوده علامة على وجود الحكم وانتفاءه علامة على انتفاء الحكم. مثال: زوال الشمس. زوال الشمس سبب، أليس كذلك؟ سبب لوجوب الصلاة الظهر. وغروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب. وغياب الشفق سبب لوجوب صلاة العشاء. يلزم من وجود الشفق وجود صلاة العشاء، ويلزم من عدم وجود الشفق عدم وجوب صلاة العشاء. وهذا هو معنى السبب عند العلماء. المؤلف يقول: وقد استعمله الفقهاء، أي السبب، فيما يقابل المباشرة كالحفر مع التربية، أي أن العلماء استعاروا لفظ السبب لمعان كثيرة، منها قالوا ما يقابل المباشرة، ما يقابل المباشرة معناها عند العلماء أن شخصا لو حفر بئر ودفع آخر إنسانا فتردى فيها فهلك، فالأول منه الحافر وش يصير؟ متسبب، والثاني الذي دفع ماذا؟ مباشر. والحفر سبب، والسقوط والتردي إيش؟ علة للهلاك، لأن الهلاك منين حصل؟ من السقوط، ولكن الهلاك لم يحصل إلا بوجود سبب وهو الحفر، والحفر لم يوجد إلا بوجود متسبب هو الذي حفر، وهذا المتسبب لم يقم مباشرة إنما قام المباشر. هذا كله نستفيد منه شيء واحد، هو أن كل من أتلف عينا أو كان سببا في إتلافها فإنه يضمن. كل هذا الكلام نكتفي منه على أن كل من أتلف شيئا أو كان سببا في إتلافها من أي وجه فإنه يضمن بحسبه، فإنه يضمن بحسبه. فلو كان عنده بهيمة فأطلقها فأتلفت البهيمة مسلما، هل يمكن أن تخاطب البهيمة بشيء؟ ها؟ لا يمكن. فالمباشر لهلاك الإنسان من؟ البهيمة. لكن البهيمة لا يخاطب عليها كلام ولا حكم، فالمتسبب الذي لم يمسكها هو من أسبابها، فيكون الضمان عليه كاملا. وإن كان المباشر يمكن أن يطلق عليه تكليف أو فعل ويكلف فيه، فإنه يتحمل شيئا من ذلك. ولهذا كان الردء في القتال يأخذ حكم المقاتل. معروف الردء، الذين يذهبون يسرقون، أحدهم يقعد عند الباب ناويين يقتلون شخص، أحدهم أخذ المال وسرق والثاني يحميه، فالذي يحمي حكم حكم السارق. فعلة القتل فالقتل علة، فالسيف علة وجود القتل، والسبب من؟ المباشر من؟ القاتل، والمتسبب هو الرد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نجيب على بعض الأسئلة. هذا يقول: إذا رفع المصلي من الركوع هل يضع يديه على صدره، وما الدليل؟ ذكر لي أن في المسألة خلاف، فإن كان من راجح المسألة. المالكية أو بعض فقهاء المالكية يرون أن الإمام أو المأموم إذا رفع رأسه من الركوع فإنه يسدل يديه ولا يضعها على صدره. قالوا: لأنه ورد وضع اليدين، وضع اليمنى على اليسرى حال القيام قبل الركوع، وأما بعد الركوع فلم يذكر، فيبقى على الأصل، والأصل هو السدل. القول الثاني في المسألة، وهذا اختيار الألباني، القول الثاني في المسألة أن من قام في الصلاة مطلقا قبل الركوع وبعده فإنه يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، لما جاء في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان الناس يؤمرون إذا كانوا كان الناس يؤمرون أن يضعوا أيديهم اليمنى على ذراعهم اليسرى. فهذا يدل على أنهم يؤمرون، وهذه الحالة لا تتناسب إلا مع القيام، والقيام مطلق لم يقيد قبل الركوع وبعده، مما يدل على أنه لو فعل بعد الركوع فهو داخل في الاستحباب، وهذا رأي شيخ عبد العزيز بن باز. والمسألة حقيقة مع أنها أثيرت قبل 20 سنة، إلا أنني لم أجد كلاما للحنابلة في هذا الباب، ولا للشافعية ولا للحنيفية، وجدت كلام لبعض المالكية المتأخرين. والعلم عند الله، والأقرب هو الوضع، والله أعلم. يقول: قول قامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض عند قول المؤذن قد قامت صلاة، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، رواه أبو داود من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال المؤذن قد قامت صلاة قال: قام الله، أقامها الله وأدامها. وهذا الحديث ضعيف ولا يصح، والسنة اختلف العلماء فيها في حال الإقامة، هل السنة أن يتابع الناس المؤذن في إقامته، أم إنما يتابعونه في حال الأذان فحسب؟ قولان عند أهل العلم. قال ابن رجب في فتح الباري: وظاهر كلام أحمد وصنيعه، ظاهر كلام أحمد وصنيعه أنه لا يرى المتابع، وأرى أن هذا هو الأقرب، والله أعلم، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكونه تسمى الأذان تسمى الإقامة أذانا، إنما كانت إذا جمعت مع الأذان، بين كل أذانين صلاة، أما إذا تفردت فإنها تسمى التثويب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراق حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر. وهذا يدل على أن الإقامة تسمى أذانا من حيث الجمع والأغلبية. وعلى هذا فلو قال فالسنة عدم المتابعة، ولو تابعه فإنه يقول قد قامت صلاة، قد قامت صلاة مثل المؤذن. يقول ما أدري، يقول حكم الاضطجاع في التشهد الأخير من الصلاة، ما أدري الاضطجاع كنا يقصد التورك. التورك، التورك إن كان في تشهدين، إن كان في الصلاة إن كان في الصلاة تشهدان فالسنة أن يجلس في التشهد الثاني بأن يتورك، والتورك هو أن يجلس على إليته ويقدم اليسرى وينصب اليمنى ويدخل اليسرى تحت رجله اليمنى. والثانية، الحالة الثانية من التورك أن يجعل رجله اليسرى بين عضلة ساقه وفخذه ويفرش رجله اليمنى، لا ينصبها، يفرشها فرشا. هذه حالتان، وقد ذكر الشوكاني في النيل 4 حالات، والواقع أنها حالتان، ولكن اختلف في تفسير الرجل اليمنى هل تنصب أو لا. أما إذا كان في الصلاة تشهد واحد فإن السنة والأقرب والله أعلم أنه لا يتورك فيها، كما في حديث أبي حميد الساعدي. يقول ما هو وقت صلاة الضحى؟ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني من طلوع الشمس بمقدار 13 دقيقة إلى قبل أذان الظهر ب10 دقائق، يعني إذا ارتفع، إذا طلعت الشمس انتظر 12 دقيقة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، يعني متر عن الأفق، ثم صل كما قال النبي لعمر بن عبسة فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يقوم قائم الظهيرة. يقول هل داوم النبي صلى الله عليه وسلم التسوق عند الاستيقاظ من النوم؟ هذا الأظهر والله أعلم، كان يشوص فاه بالسواك كما في الصحيحين من حديث حذيفة. وهل داوم النبي صلى الله عليه وسلم على نفض فراشه عند النوم؟ نعم داوم النبي صلى الله عليه وسلم على نفض فراشه عند النوم. يقول هل داوم النبي صلى الله عليه وسلم على الأكل بثلاث أصابع؟ إذا كان الأكل يصلح فيه ثلاث أصابع فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل. يقول هل الأفضل قول سبحان ربي الأعلى وبحمده بإضافة وبحمده؟ نقول والعلم عند الله أن زيادة وبحمده في الركوع والسجود كلاهما ضعيفان، رواه أبو داود وفي سندهما مجهول. يقول ذكر ابن قدامة في أنواع الغنائم أنه لا حق لمن جاء بعدما تنقضي الحرب من مدد، هل هذا يعني أن المدد لا يأخذون من الغنيمة حتى ولو كانوا السبب بعد الله في انتصار الجيش؟ المدد الذي يأتي إلى الجيش في حال قيام المعركة ودخولهم فيه ولو كانوا ردء فإنهم يأخذون من الغنيمة، أما إذا جاءوا وقد انتهت المعركة حتى ولو كان العدو خاف بدعوى وجود المدد فإن المسلم نصروا بالرعب، فإنهم لا يأخذون، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما اختلف أهل البصرة وأهل الكوفة في غزوهم للروم، فإن أهل البصرة غزوا أهل نهاوند وفتح الله عليهم ثم أمدهم أهل الكوفة بمدد، فلما جاء أهل الكوفة وجدوا أن أهل البصرة قد انتصروا عليهم فقالوا لنا من الغنيمة، فكتب عمر إليهم أن الغنيمة لمن شهد الوقعة، أن الغنيمة لمن شهد الوقعة، كما رواه البيهقي. يقول أليس قولنا في حاجة الله أنه سبحانه محتاج والله متعالى عن ذلك علوا كبيرا؟ نحن نقول الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد من خلقه، وأما قول في حاجة الله كما روى البخاري من حديث ابن عمر أن عثمان رضي الله عنه حينما خرج وبقي في المدينة في تطبيبه لابنة محمد لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرسول إن عثمان خرج في حاجة لله وحاجة لرسوله وإني أبايع له، فضرب له بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره. فمعنى حاجة لله أي خرج ابتغاء وجه الله، يعني حاجته في إخلاصه للنية، وليس الحاجة هنا الحاجة التي يعرفها البشر أو الموصوفة في البشر، كما تقول نسوا الله فنسيهم، فنسيان المخلوق هو غياب التذكر، ومعاذ الله أن نصف الله بذلك، بل النسيان المقصود أو الموصوف به الرب هو أنه سبحانه يمهله ولا يؤيده ويكله إلى نفسه، نسوا الله فنسيهم. يقول قلتم حفظكم الله أن الأولى أن يقال في تعريف أصول الفقه وصفة الاستفادة منها، يعني قلنا في تعريف أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا، هذا تعريف المؤلف، معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. قلنا بعض العلماء يرى أننا لا نقول كيفية، لأن الكيفية مصدر صناعي، والأفصح أن نقول الصفة، هذا السبب، ولهذا الأولى أن تقول لا تقول التكييف الفقهي بل تقول التوصيف الفقهي، لأن كلمة تكييف مصدر صناعي، والأولى أن يكون سماعي أو قياسي، هذا السبب في هذا. ولو قال الإنسان وكيفية لا حرج في ذلك لتداولها عند الناس. أسأل الله السؤال الأخير. يقول هلا بارك الله فيكم أوضحتم لنا معنى التعزير، فهل هو حد أم تشريع؟ نقول التعزير هو التأديب في معصية لا حد فيها ولا كفارة، يعني شخص أركب امرأة أجنبية وخلى بها، الإركاب معصية، التأديب في معصية لا حد فيها ولا كفارة، الإركاب والخلوة بالأجنبية معصية، لكن هذه المعصية ليس فيها حد، لم يقل الله سبحانه وتعالى فاجلدوهم 80 جلدة كما قال في القذف، ولم يقل الزاني والزانية في حكم الزنا، ولكن وليس فيها كفارة أيضا مثل كفارة القتل، فهذا معصية ثابتة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وهذه المعصية توجب على الإمام أن يقوم بتأديبه، لأن الإمام قائم مقام الأب للأفراد فيعزره، والتعزير ليس هو حد وإن كان هو تشريع، ومعنى تشريع إن الشارع قد شرعه، كما جلد عمر شارب الخمر 80، مع أن الحد عند الجمهور أنه 40، ولهذا قال السائب حتى إذا أوغل الناس في الشرب وفسقوا جلدهم عمر 80، هذا معنى. يقول هل يمكن الزواج عبر الإنترنت؟ الزواج عبر الإنترنت بمعنى يقوم الأب الولي يقول قبلت وتقوم، أو الزوجة تقول رضيت ثم الأب يشهد على ذلك، يحضر الولي ويكون هناك شهود ويقر الزوج، هذا عقد. وهل يجوز؟ أولا يجوز إبرام العقود عبر الشبكة العنكبوتية، لكني أرى والله أعلم، وهو قول كثير من علماء المعاصرين، أنه لا يجوز إبرام عقد النكاح في الإنترنت، لأنه جائز أن يدعي الولي أنه ولي وليس بولي، واختلاط الأصوات وارد وغير ذلك، وكم هم الذين قد تزوجوا بناء على وجود الكاميرا هذه، فيقول هذه زوجتك فيتزوجها ويبرم العقد على أنها غيرها، ويقع إشكال كبير. ولهذا أرى أنه لا لا ينبغي إبرام عقد النكاح في الانترت. نعم يجوز إذا كان في حشمة وعفاف ومروءة أن يخطب المرأة وينهي الاتفاق الكامل ثم بعد ذلك يحضر إلى العقد. يقول لم يحلق رأسه ولم يحل إحرامه إلا في جدة، فهل عليه شيء؟ لا، لا عليه شيء. إذا أخذ الإنسان العمرة ثم رجع إلى الدمام وإحرامه باقي جاز له ذلك، أهم شيء أنه لم يفعل محظورات الإحرام حتى يحلق أو يقصر. يقول ما حكم الدف للرجال والعرضة؟ الدف للرجال أصل الدف محرم لأنه مزمار الشيطان، كما قال أبو بكر رضي الله عنه حينما دخل على بيت رسول الله وجاريتان تغنيان بغناء بعاث كما في الصحيحين، وفي رواية تدففان تقولان أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، فقال أبو بكر بعدما دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجع في سريره قال مزمار الشيطان في بيت رسول الله، قال دعهما يا أبا بكر فإنه يوم عيد. قال ابن تيمية في كتاب الاستقامة فإن النبي قد أقر أبا بكر أن الدف مزمار، وقوله دعهما دليل على الرخصة، والرخصة في الشرع لا، يقول فيها العلماء والرخصة لا يقاس عليها غيرها فتقدر بقدرها، والرخصة إنما جاءت في النساء. وقد روى حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله علي سالما أن أضرب بين يديك في الغربال، فقال لها أوفي بنذرك. هذا الحديث يرويه الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، ورواية الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة ضعيفة كما أشار إلى ذلك الإمام أحمد وأبو حاتم الدارقطني وضعفوا هذه الرواية. والحسين بن واقد اختلف الرواية عنه، فأكثر الرواة رووها عن حسين بلفظ أن امرأة، وبعض الرواة رواها عن حسين بلفظ أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية حسين عن بريدة ضعيفة، ومع التسليم بالصحة فإن أكثر الرواة رووها عن حسين بلفظ امرأة، ولأجل هذا ضعف العلماء هذا الحديث، وإن كان الشيخ محمد جوز العرضة بناء على هذا الحديث. يقول إذا صح الحديث فهو مذهبه، وإذا ثبت هذا فإن استدلال بهذا الحديث ضعيف كما ضعف أئمة هذا الشأن. وفرسان هذا الميدان أحمد وأبو حاتم والدارقطني ومن الأئمة بعدهم كما يقول البخاري، فحينئذ نقول أن العرضة ضعيفة لا تجوز للرجال. نعم يجوز للرجال أن يسمعوا وقت الدف للنساء في الأعراس، مثل أن الرجال دخلوا صالة الطعام والنساء يضربن بالدف للفتحة الأولى الواحدة، فلا بأس أن يسمع الرجال هذا. وما يفعله بعض الإخوة أنه يتورع ويخرج ويقول خطأ، ولا يجوز، هذا خطأ منه. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث الربيع بنت معول أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم وهم يضربون بالدف في الأفراح ولم ينكر عليهم فهذا يدل على أن من جاز للنساء جاز للرجال سماعه وليس استماعه. وفرق بين السماع والاستماع، السماع هو أن يحدث آبر ولم يتقصد، والاستماع أن يتقصد مثل ما يفعله بعض الإخوة يأخذون الشرائط الأطفال والذي فيه الدف ويضع في السيارة، وإذا سألته قال نقطع به عناء الطريق، وهذا لا بد من وجود دليل. وعلى هذا فالدف للرجال لا يجوز وليس فيه دليل، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مزمار الشيطان بقول أبي بكر مزمار الشيطان. وقد قال أبو مسعود البدري قال الراوي دخلت في وليمة عرس للأنصار وإذا النساء يضربن بالدف فقلت أبا مسعود هل رخص في ذلك؟ قال نعم، رخص للنساء في الأعراس. وقول رخص في النساء للأعراس دليل على أن الأصل العزيمة، أن الأصل العزيمة، كما تقول رخص لمسافر أن يقصر، هل يجوز للمقيم أن يقصر؟ لا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يمنحنا وإياكم رضاه والعمل في سنته وتقواه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.